الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي. قال الإمام أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثبتا حافظا متقنا. قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد والقطان إمام من أئمة الجرح والتعديل، كان يقول: أن يكون الناس خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي. يقول: لما لم تذب عن سنتي؟ قال: عن حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظر فإذا هو راعي معزا. هذا الحديث فيه بيان عظم أمر الأذان في الشريعة الإسلامية، وأن الأذان من شرائع الإسلام الظاهرة التي لا يجوز لقطر من الأقطار أو بلد من بلاد الإسلام أن يكتموا الأذان، فهو علامة ظاهرة بينة واضحة على إسلام أهل القرية أو تلك البلدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قوم، يعني أن يبغتهم وأن يهجم عليهم غفلة، انتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك، يعني أمسك عن الإغارة، معنى هذا أنهم مسلمون فلا يجوز قتالهم، وإلا أغار، يعني إن لم يسمع أذانا، دل هذا على أنهم غير مسلمين فيغير عليهم. وهذا كما سمعنا يؤكد عظم أمر الأذان في هذا الدين العظيم. وفيه كذلك أيضا استدل أهل العلم كذلك بهذا الحديث وبغيره أن من امتنع عن إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل، يقاتل على منعها. فالأذان مثلا إن لم يكن ظاهرا واضحا بينا فإنه يقاتل أهل تلك البلدة. وغيرها من شرائع الإسلام كالجمع والعيدين فإن من امتنع منها ولم يظهرها أو يقيمها فإنه يقاتل، كما نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ومنها كما سمعنا الأذان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على الفطرة. ثم لما ذكر الشهادتين قال: خرجت من النار. وهذا فيه أول البيان فضيلة الأذان، فضيلة الأذان وما اشتمل عليه من ألفاظ عظيمة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الأحاديث التي ستأتي من إعلاء كلمة الله جل وعلا وتعظيم الله سبحانه وذكر الشهادتين، وكذلك أيضا توحيد الله جل وعلا وإفراده بالألوهية والعبادة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا المؤذن وهو يؤذن ويذكر هذه الكلمات العظيمة قال: خرجت من النار. ومعنى هذا أنه مسلم، أنه مسلم، وفي هذا دليل على أن من نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام، حكم له بالإسلام وإن كان قبل ذلك غير مسلم، فإذا نطق بالشهادتين صار من جملة المسلمين، صار من جملة المسلمين ويجب الكف عنه، إلا إن أتى بعد ذلك بما يوجب القتل أو كذلك أيضا ما يرفع عنه هذا الإسلام أو الإيمان، فذاك حكم آخر. لكن ابتداء إذا نطق بالشهادتين وجب الكف عنه، وكذلك أيضا يعتبر من أهل الإسلام. ويدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قصته مع ذاك الرجل الكافر من جهينة الذي قتل في المسلمين، فلما رفع عليه السلاح قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري صاحب أسامة وطعنه أسامة. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه كان متعوذا، يعني قالها خوفا من القتل واتقاء من أن يقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ يعني هل نظرت في قلبه واطلعت على ما في قلبه من أنه ما قالها إلا تعوذا وخوفا وأنه لم يقولها صادقا؟ فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ جعل يكررها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أسامة: ليتني لم أسلم إلى ذلك الوقت، أو كما قال رضي الله عنه من شدة معاتبة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه كذلك أيضا دليل على أن متابعة المؤذن في أذانه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا المؤذن ذكر التكبير: الله أكبر الله أكبر، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، إنما قال على الفطرة. ولما ذكر الشهادتين قال: خرجت من النار، قال: خرجت من النار، ولم يتابعه في ألفاظ الأذان. فهذا يدل على أن متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان مستحب، كما سيأتي التنبيه عليه كذلك في الحديث الذي بعده لابن أبي سعيد. وهكذا أيضا فيه كذلك أيضا أن إسلام المرء أو إسلام العبد ونطقه بالشهادتين والعمل بمقتضاهما سبب عظيم للنجاة من النار، سبب عظيم للنجاة من النار. وهذا من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد أنه ينجي صاحبه من النار، سواء كان هذا النجاة نجاء كليا أو كان له مطلق النجاة. ومعنى ذلك إما أن ينجو فلا يدخل النار أبدا إذا كان محققا للتوحيد وقد أتى بمكملات التوحيد من الواجبات والفرائض واجتنب كبائر الذنوب والمحرمات، فهذا بإذن الله يدخل الجنة ويحرم على النار، فهذا له الأمن الكامل والنجاة الكاملة، وإما يكون له مطلق النجاة إذا كان عنده شيء من كبائر الذنوب فهو معرض لدخول النار ولكذلك العذاب فيها إن عذبه الله وإن عاقبه الله جل وعلا، لكنه لا يخلد فيها وإنما يبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج بشفاعة الشفعاء وشفاعة أرحم الراحمين ثم يكون مصيره إلى الجنة. إذن له ماذا؟ مطلق النجاة، فهو سينجو وإن سبق ذلك شيء من العقوبة والعذاب، لكن ذلك لا يستمر ولا يخلد في النار لما عنده من التوحيد، وهذا من فضائل التوحيد أنه ينجي صاحبه من الخلود في النار. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن كما سمعنا الأمن المطلق أو مطلق الأمن. الأمن المطلق يعني الأمن الكامل، وهذا كما سمعنا إذا كان محققا للتوحيد وكذلك أيضا محققا لمكملات التوحيد من الفرائض والواجبات وترك المحرمات. ومطلق الأمن إذا كان عنده شيء من التقصير والتفريط في ترك شيء من الواجبات أو الوقوع في شيء من المحرمات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار وإنما يخرج منها ويكون مصيره إلى الجنة، فيكون له مطلق الأمن. وهذا كما سمعنا من فضائل التوحيد. وفيه كذلك أيضا جواز ومشروعية أن يؤذن الإنسان ولو كان وحده، أن يؤذن الإنسان ولو كان وحده، فهذا المؤذن راعي غنم، راعي غنم، الله أعلم عنده أحد أو ليس عنده أحد، والغالب أن من يرعى يرعى لوحده، يرعى لوحده، ومع ذلك أذن وتابعه النبي عليه الصلاة والسلام في أذانه بهذه الكلمات ولم ينكر عليه أذانه مع كونه وحده، بل يدل على مشروعية ذلك واستحبابه أولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وثانيا ما ثبت بحديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الراعي أو صاحب البادية أن يؤذن ولو كان وحده، ولو كان وحده، فدل ذلك على استحباب الأذان ولو كان المرء وحده، فإنه يستحب له أن يؤذن وينال هذا الأجر أنه ما يسمع صوته شيء من المخلوقات إلا شهد له يوم القيامة، وهذا من فضائل الأذان. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي قال: قرأت على مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب والزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي أبو محمد وقيل أبو يزيد المدني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة المؤذن إذا أذن وسمع الأذان. إذا سمعتم النداء يعني النداء إلى الصلاة وهو الأذان، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا إذا سمعتم النداء، معنى هذا من لم يسمع فإنه لا يجيب أو يتابع المؤذن لأنه ما سمع، فالمتابعة هنا معلقة بالسماع. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قوله قولوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الحديث الذي قبله، حديث أنس في قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع الراعي حين ذكر التكبير قال على الفطرة، ولما ذكر الشهادة قال خرجت من النار، ولم يتابعه في ألفاظ الأذان، فدل ذلك على أن المتابعة في ألفاظ الأذان مستحبة. وقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا عام خص منه الحيعلتين. فعند الحيعلتين، عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام مثل ما يقول المؤذن، أي في جميع ألفاظ الأذان إلا في الحيعلتين، جمعا بين الأحاديث. وقوله في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هل نتابعه في هذا اللفظ أو نقول صدقت وبررت؟ قال بهذا بعض الفقهاء، والصحيح أنك تتابعه في نفس اللفظ، تقول الصلاة خير من النوم لعموم هذا الحديث، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.